أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها. المرأة تارة تحيض في عمرة التمتع أو في الحج حين الإحرام أو قبل الإحرام أو بعد الإحرام وقبل الطواف، وهذه المسألة تعرضت إلى حكم المرأة التي تحيض قبل الإحرام أو حين الإحرام أو بعد الإحرام، وأخرى تحيض في أثناء الطواف، وثالثة تحيض بعد الطواف وقبل الصلاة. والمسائل الآتية تتعرض إلى حكم المرأة إذا حاضت أثناء الطواف أو حاضت بعد الطواف وقبل صلاته. إذن هذه المسألة عقدت لبيان حكم المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو في أثنائه أو بعد الإحرام، المهم قبل الطواف. فذكر أنه يوجد صورتان لها. مرة نفترض أن الوقت واسع، يمكنها أن تنتظر إلى أن تنتهي فترة حيضها، فترة حيضها عفوا، وبعد ذلك تغتسل وتأتي بأعمالها، وهنا يجب عليها ذلك، تبقى على وظيفتها وهي عمرة التمتع، فتكمل حيضها ثم بعد ذلك تغتسل وتأتي بأعمالها. وهنا لا يفرق أن يكون الحيض قبل إحرامها أو في أثناء الإحرام أو بعد الإحرام، فهذا على القاعدة. بالتالي هذه المرأة حيث أن وظيفتها هي عمرة التمتع ويمكنها أن تأتي بالعمرة، حيث أن الوقت واسع، تصبر إلى أن تنتهي من حيضها وتأتي بوظيفتها، فيجب عليها أن تبقى على وظيفتها. الصورة الثانية: أن يفترض أن الوقت ضيق بحيث أن المرأة لا يوجد عندها وقت ينتهي حيضها ثم تأتي بأعمال العمرة، وإنما يفترض أن وقت العمرة ينتهي قبل انتهاء حيضها، وهذا ما يعبر عنه بأن الوقت ضيق لا يسع للإتيان بأعمال العمرة بعد أن تنتهي من حيضها. هنا ما هو تكليفه؟ المهم الكلام في هذه النقطة. إذا كان الوقت ضيق، المرأة حاضت وما عندها وقت تصبر إلى أن تنتهي من حيضها وتأتي بأعمال العمرة، حيضها يستمر إلى أن ينتهي وقت عمرة التمتع، كما إذا استمر بها الحيض إلى مثلا الزوال من يوم عرفة، يوم عرفة يلا تنتهي من حيضها مثلا، أو يوم العاشر أو يوم 11، فهذا لا يوجد عندها وقت تأتي بأعمال عمرتها. هذه ما هو تكليفها؟ ذكر سماحة السيد أنه يوجد هنا صورتان. طبعا هذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال متعددة، لعله توجد 6 أقوال في هذه المسألة، أن المرأة إذا ضاق وقتها فما هو تكليفها؟ يوجد 5 أقوال أو 6 أقوال للعلماء. سماحة السيد يفصل بين صورتين، من قبله السيد الخوئي أيضا فصل هذا التفصيل، فذكر الصورة الأولى أن يفترض أنها حاضت قبل الإحرام أو حين الإحرام، كما إذا حاضت عندما قالت لبيك اللهم لبيك، هذا الإحرام حيث لا يحصل ولا ينعقد إلا بالتلبية، هي في هذه اللحظة صدر منها الحيض. فإذن إذا حاضت قبل الإحرام أو حين الإحرام، ففي مثل هذه الحالة ينقلب حجها إلى حج الإفراد، فيصير وظيفتها أن تأتي بحج الإفراد وليس حج التمتع. ودل على انقلاب وظيفتها إلى الإفراد رواية جميل بن دراج، ورد فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، يعني حجة مفردة تصير، بعد ما تأتي بأعمال عمرة التمتع، أنا ما تذهب مباشرة إلى عرفات فتقلبها إلى حجة مفردة، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، بعد ما تكمل الحج تأتي بعمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة. والراوي عن جميل هو ابن أبي عمير، ولهذا علق بعض الرواة بقوله في آخر الرواية، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة. أحد الرواة يقول هاي كما صنعت عائشة، هذا قول من؟ قول ابن أبي عمير. عائشة في حجة الوداع هم كانت حائض والوقت ضيق، فأتت بحج الإفراد، ثم بعد ذلك خرجت إلى التنعيم، ذهبت مع أخيها محمد بن أبي بكر وأحرمت بعمرة مفردة، ولهذا يسموه هذا المسجد مسجد التنعيم، يسموه بمسجد عائشة. فابن أبي عمر يقول كما فعلت عائشة، أيضا أتت بجعلت عمرتها حجة مفردة، ثم بعد ذلك خرجت إلى التنعيم وأتت بعمرة مفردة. إذن هاي الرواية دلت على أن المرأة إذا كان وقتها ضيق فتقلب عمرتها إلى حجة مفردة. هذه النقطة الأولى في هذه الصورة. النقطة الثانية أن هذه المرأة بعد أن تكمل حجها يلزمها أن تأتي بعمرة مفردة، ودل على ذلك نفس هذه الصحيحة حيث قال: فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، بعد الحج تأتي بعمرة مفردة. وسماحة السيد قال هكذا: يلزمها أن تأتي بعمرة مفردة إن تمكنت منها، قيد الإتيان بالعمرة المفردة بالمكنة عليها. ويفهم من هذه العبارة أنها إذا لم تتمكن من الإتيان بالعمرة المفردة في تلك السنة التي انقلبت وظيفتها إلى حج الإفراد فتسقط عنها العمرة المفردة، كما إذا فرض أن الوقت ضيق كما أكملت حجها ثم خرجت القافلة ولا تستطيع الانتظار، بحيث لا تتمكن من الإتيان بعمرة مفردة. فهذا يظهر من العبارة أنها تسقط عنها العمرة المفردة، حيث قيد وجوب العمرة المفردة بما إذا تمكنت من الإتيان بها، يعني في تلك السنة التي انقلبت وظيفتها. والحال أن هذا ليس بمراد، لأن سمعت السيد في الملحقات والاستفتاءات يصرح بأنها إذا لم تتمكن من الإتيان بالعمرة المفردة في ذلك الموسم الذي انقلبت فيه حجتها عمرتها إلى حج الإفراد، فتأتي بها في السنوات الآتية. وإذا ما تمكنت بالسنوات اللاحقة، كما إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مكة والعود إلى مكة، فتستنيب حينئذ. هذا معناه أن العمرة لا تسقط عنها، بل هي لازمة عليها. حيث ذكر في استفتاء ما نصه: سئل الحائض التي انقلب حجها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحج، فهل يجوز لها الاستنابة؟ الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها. يعني إذا لم تستطع في نفس الموسم في السنة التي انقلبت عمرتها، ولكن استطاعت في سنة أخرى، يقول يجب عليها أن تؤدي تلك العمرة ولا تجزي الاستنابة. نعم، إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها. إذا ما تمكنت بعد ترجع إلى مكة في طيلة الفترة، فهنا تصل النوبة إلى الاستنابة. وهذا معناه أن العمرة لا تسقط عنها بحال من الأحوال. قال: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت. المسألة الآتية راح تتعرض إلى حكمها فيما إذا حاضت في أثناء الإحرام. هذه افترضت أن حيضها في أثناء الطواف، هذه افترضت أن حيضها قبل الطواف، قبل أن تحرم أو في أثناء الإحرام أو بعد الإحرام. فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها. هذه القاعدة بعد، هي وظيفة حج التمتع، وهي قادرة على الإتيان بوظيفتها، بإمكانها أن تنتظر وتأتي بأعمال العمرة، ويجب عليها ذلك. فهنا على القاعدة، فتغتسل وتأتي بأعمالها. وإن لم يسع الوقت لذلك، إن فرض الوقت ضيق ما يسع إلى أن تكمل من حيضها وتغتسل وتأتي بأعمال العمرة، كما إذا فرض أن حيضها يمتد إلى يوم التاسع من عرفة، هذه لا يمكنها أن تأتي بأعمال عمرة التمتع، ضاق عليها الوقت. هذه ما هي وظيفتها؟ قال: فللمسألة صورتان. الصورة الأولى أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إن تمكنت منها. وهذه الصورة في الحقيقة راح تصير استثناء من مسألة 156. في تلك المسألة ذكر سماحة السيد: من كان فرضه حج التمتع، من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران. لابد شو نقول؟ ويستثنى من ذلك المرأة الحائض فيما إذا حاضت قبل الإحرام، هذا راح يصير استثناء من هذه المسألة، فإنها ينقلب فرضها، هي تعلم من البداية أنها لا تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، ف فتعلم من البداية وتقلب فرضها إلى حج الإفراد. فما ذكر في هذه الصورة يكون استثناء من تلك المسألة، مسألة 156. بل قال: وبعد الفراغ من الحج عليها العمرة المفردة إن تمكنت منها، يعني في موسم الحج. طيب إذا لم تتمكن فتأتي بها بعد هذا الموسم في السنوات الآتية. إذا لم تتمكن في السنوات الآتية، كما إذا لم تتمكن من العود إلى مكة، فهنا تصل النوبة إلى الاستنابة ولا تسقط عنها العمرة. الصورة الثانية: ما إذا فرض أن المرأة حاضت بعد الإحرام، بعد أن أحرمت حاضت، فهنا ذكر سماحة السيد أنها مخيرة بين أن تقلب عمرتها إلى حج الإفراد، وهذا هو الأحوط استحبابا لها، وبين أن تبقى على عمرة التمتع، فهي بالخيار. دل على ذلك روايتان وردتا بحق هذه المرأة التي حاضت بعد الإحرام. إحدى الروايتين قالت أن وظيفتها تنقلب إلى حج الإفراد، والثانية قالت لا تنقلب، وظيفتها هي حج التمتع، فتبقى على وظيفتها وتأتي بأعمال العمرة بعد ذلك اللي هي الطواف وصلاة الطواف، تسعى وتقصر ثم بعد ذلك تأتي بأعمال عمرة التمتع بعد رجوعها من منى، فتأتي بأعمال العمرة اللي هي الطواف وصلاة بعد رجوعها من منى وقبل الإتيان بطواف الحج. ومقتضى الجمع بين الروايتين هو الانتهاء إلى التخير، كأي مورد ذكر فيه أحد فردي التخير ثم في رواية ثانية ذكر الفرد الثاني، ومقتضى الجمع بينهما هو الانتهاء إلى التخير. جاء في موثقة إسحاق عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، أي حيضها متى صدر؟ قبل الطواف، يعني بعد الإحرام، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات. هذا حتى تخرج إلى عرفات متعلق بتطمث، يعني تطمث ويبقى حيضها إلى أن تخرج إلى عرفة. هذه واردة في محل كلامنا اللي هو ما إذا ضاق وقتها المرأة، يوجد عندها وقت تأتي بأعمال العمرة قبل يوم عرفة. فإذن هذا هو مورد الرواية، امرأة ضاق عليها الوقت وصدر منها الحيض حاضت بعد الإحرام. قال: تصير حجة مفردة. قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها. فدلت على أن وظيفة هاي المرأة شو تصير؟ تصير حجة مفردة، يعني تنقلب من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ثم الإمام ذكر أن عليها أن تذبح الهدي، وهنا من الواضح أنه حج الإفراد لا يوجد فيه هدي، ما به هدي حج الإفراد. وهذا تقدم أن واحدة من الفروقات بين حج التمتع وحج الإفراد أن حج الإفراد ليس فيه هدي. من هنا بعض الفقهاء حملوا هاي الفقرة وهي دم تهريقه، حملوها على الاستحباب، حيث أن حج الإفراد وإن لم يجب فيه ذبح الهدي ولكنه مستحب، مثل العمرة المفردة لا يجب فيها ذبح الهدي ولكنه يستحب ذلك، فحملوا هذه الفقر على الاستحباب. إذن هاي الرواية دلت على أن وظيفة هذه المرأة هي حج الإفراد. رواية ثانية دلت على أنها تبقى على وظيفتها ولا تنقلب إلى حج الإفراد، وهي صحيحة العلاء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت، حيضها متى؟ بعد الإحرام، يعني عندما تقدم مكة تدخل مكة هي لا تدخل إلا وهي محرمة، فدخلت ثم حاضت فحيضها بعد الإحرام. المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. عدها وقت هاي تنتظر وتكمل أعمالها بعد ما تطهر، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، ما تجيب الطواف ولا صلاة تأجلهن إلى ما بعد رجوعها من منى، ثم خرجت إلى منى، يعني تطلع إلى عرفات ومزدلفة تكمل أعمال عرفات ومزدلفة، من ترجع إلى مكة قبل أن تأتي بطواف الحج تأتي بطواف عمرة التمتع، تقضي طواف عمرة التمتع وصلاته. قال: ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك، أن كملت عرفات مزدلفة وأعمال منى، وزارت البيت، أجت تريد الطوف طواف الحج اللي يسموه طواف الزيارة، طافت بالبيت طوافا لعمرتها، تقضي طواف العمرة اللي بقى عليها، ثم طاف، طبعا واضح بعد الصلاة أيضا ما ذكر الإمام لوضوحه، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها. إذا سعت حلت من كل شيء، يعني حلت من الطيب وحلت من بقية المحرمات، لأنه الطيب يحل بالسعي. طيب يبقى عليها شنو؟ فقط فراش زوجها، الوطئ محرم لأنه لم تأتي بطواف النساء بعد. لذا قال: فإذا طافت طوافا آخر اللي هو طواف النساء حل لها فراش زوجها، يحل لها كل شيء. طبعا راح يجي إن شاء الله أنه يبقى عليها على الأحوط فقط حرمة الصيد، هذه تبقى إلى يوم 13. طيب هذه دلت على أنه تبقى على وظيفتها المرأة وإن ضاق عليها الوقت، ومقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك هو الانتهاء إلى التخيير، فهي مخيرة بين أن تقلب عمرتها إلى حج الإفراد وبين أن تبقي على عمرتها فتسعى وتقصر ثم تذهب إلى عرفات ومزدلفة وتكمل أعمال منى، فإذا رجعت إلى مكة لأداء طواف الحج أعمال مكة فتأتي بطواف العمرة قبل طواف الحج، ثم بعد ذلك تأتي بطواف الحج والسعي وطواف النساء. طيب النقطة الثانية في هذه الصورة: الأحوط استحبابا أن تختار حج الإفراد، قلنا هي مخيرة بين أن تبقى على عمرتها وبين عمرة التمتع، يعني وبين أن تقلبها إلى حج الإفراد. الأحوط استحبابا هو أن تقلبها إلى حج الإفراد، والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما ذكره صاحب الجواهر من أن المشهور، بل ادعى العلامة الإجماع على أن وظيفة هذه المرأة هو حج الإفراد، فلأجل هذه الدعوة دعوة الإجماع، أو لأجل أن المشهور ذهبوا إلى أن وظيفتها هي حج الإفراد، فيحتاط الفقيه احتياطا استحبابيا، من المناسب أن يحتاط احتياطا استحبابيا، هذا هو وجه الاحتياط، وإلا مقتضى الصناعة أنه يتخير، وظيفتها التخيير بين حج الإفراد وبين أن تبقي على عمرتها. طيب، النقطة الثالثة في هذه المسألة، هذه المرأة قلنا هي مخيرة بين أن تقلب عمرتها إلى حج الإفراد وبين أن تبقي على عمرتها. إذا اختارت أنها تبقي على عمرتها فقلنا تسعى وتقصر ثم تكمل أعمال عرفات ومزدلفة ومنى، ثم عندما تأتي إلى البيت لأداء الطواف فتطوف تقضي طواف عمرة التمتع ثم تطوف طواف الحج. السؤال هذا أنه هل يجب عليها أن تقضي طواف عمرة التمتع قبل طواف الحج، أم يجوز لها أن تؤخر طواف عمرة التمتع بعد أن تطوف طواف الحج؟ سماحة السيد يقول المتعين عليها أن تقضي طواف عمرة التمتع قبل أن تأتي بطواف الحج، عندما ترجع من منى وتكمل أعمال منى وتأتي إلى البيت لأداء طواف الحج فيلزمها أن تقضي طواف عمرتها وصلاته ماذا قبل طواف الحج. وهذا هو ظاهر الرواية المتقدمة وهي صحيحة العلاء، حيث ورد فيها فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. الإمام ظاهر هذه العبارة أن وظيفتها هي أن تقضي طواف عمرة التمتع ثم بعد ذلك تأتي بطواف الحج. وهذه الرواية سوف تقيد إطلاق رواية أبي بصير، رواية أبي بصير ما بها هذا التقييد ولكنها هذه صالحة لأن تقيدها، فبالتالي يلزمها أن تقضي طواف عمرة التمتع قبل طواف الحج. طيب، النقطة الرابعة، إذا فرض أن هذه المرأة تيقنت من البداية بأن حيضها سيستمر حتى بعد رجوعها من منى فهي لا تتمكن من الطواف حتى بعد أن ترجع من منى، ما تتمكن من الطواف لعمرة التمتع كما لا تتمكن من الطواف للحج، من حيضها راح يستمر، ترض حيضها يستمر إلى يوم 12 إلى يوم 13 والقافلة تخرج مثلا في نفس اليوم. طيب، هنا ليس لها وقت تأتي بأعمال الحج كما أنها ليس لها وقت تقضي طواف العمرة، فهنا ما هو تكليفها؟ يقول من المناسب هنا أن من البداية تستنيب لطواف عمرتها، بعد ما تأجل طواف العمرة إلى ما بعد رجوعها من منى، بل من البداية تستنيب شخصا يطوف عنها للعمرة ويصلي عنها، ثم هي تسعى وتقصر ولا تؤجل طواف عمرة التمتع إلى ما بعد رجوعها من منى، لفرض أن هذه المرأة لا ينفعها أن تقلب وظيفتها إلى الإفراد، لأن هي بالتالي حتى لا تتمكن من الإتيان بأعمال حج الإفراد من الطواف وصلاته، كما أنه لا معنى لأن تؤخر طواف العمرة إلى ما بعد رجوعها من مكة لافتراض أنها لا تتمكن من الإتيان به لأنها سوف يستمر بها الحيض ويضيق عليها الوقت، فمن المناسب إذن أن تستنيب من البداية لطواف عمرة التمتع. طيب، يبقى عندنا تنبيهان، خلنا نطبق العبارة ونشوف الوقت. قال الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة يعني بعد إحرام عمرة التمتع، ففي هذه الصورة الأحوط استحبابا أن تعدل إلى حج الإفراد أيضا كما في الصورة الأولى، هو يفسرها أيضا كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، يعني تسعى وتقصر، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة و صلاته قبل طواف الحج، تقضي الطواف والصلاة قبل طواف الحج، لأن صحيحة العلاء صرحت بذلك. هنا عندنا تنبيه أنه هذه المرأة وهي سعت وقصرت، عندما تقصر هل تحل من أحرامها ومن جميع ما كان محرما عليها؟ وبالتالي عندما تريد أن تقضي طواف عمرة التمتع تقضيه وهي محلة أو لا؟ الجواب نقول نعم، هي ما دام قصرت فقد أحلت من كل شيء، من كل شيء قد أحلت منه، فهي عندما وعندما تحرم أيضا لحج التمتع وتقصر في يوم العيد هي أيضا تحل من كل شيء ما عدا الطيب والرجال والصيد، واضح؟ فلا يحرم عليها عندما تقضي طواف عمرة التمتع إلا الطيب، لا يحرم عليها إلا الطيب والرجال والصيد، والإحرام من أي جهة؟ من جهة أنها لم تأتي بالسعي للحج ولم تأتي بطواف النساء للحج، من هذه الجهة الحرمة، وليس من جهة أنها لا زالت محرمة بإحرام عمرة التمتع. من الواضح أنها عندما تقصر تحل من إحرامها، وإلا كيف يحق لها أن تحرم للحج؟ لو كانت باقية على إحرامها لا معنى لأن تحرم للحج. هذا قد يخطر إلى الذهن. طيب، وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، تيقنت أن حيضها يستمر إلى يوم مثلا 13 ذي الحج وما عندها وقت، القافلة هم تخرج وهي ما تقدر تنتظر، فهذا من المناسب بعد تستنيب من البداية ولا تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد رجوعها من منى. قال: وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ولو لعدم صبر الرفقة، ما ينتظروها القافلة ما تنتظرها، استنابت لطوافها يعني طواف عمرة التمتع وصلاته ثم أتت بالسعي بنفسها وتقصر بعد ذلك وتحرم المن للحيض، والحج هم كذلك ما دام افترضنا أنه الحيض يستمر بيها فكذلك تستنيب لطواف الحج بعد ما ترجع من منى، تستنيب لطواف الحج ولصلاته ثم هي تسعى وبعد ذلك تستنيب لطواف النساء ولصلاته أيضا. بقي عندنا تنبيهان يرتبطان بهذه المسألة، يبدو انتهى الوقت، يأتيان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.